عن مكة وجلس فترة، ثم ذهب إلى المدينة وجلس في المدينة، وأتى من المدينة من أبي العالي محرم بالحج، نقول سقط عنك هدي التمتع لأنك سافرت بين العمرة وبين الحج سفر، فإذا أحرم بالحج من أبي العالي ليس عليه هدي تمتع.
هذا نفس السائل يقول: وإذا رغب الحج متمتعا هل يجب عليه عمرة أخرى أم يكفيه العمرة؟
نعم، إذا رغب أن يكون متمتع فهو يحرم عمره من الميقات ويدخل ويكفي عمرته، وإذا كفى عمرته يحرم بالحج إذا أحب أن يكون متمتعا، اختار هذا النسك لأن النسك التمتع أفضل من غيره. يقول: والله أنا بأختار الفضيلة. نقول: نعم، إذا أردت أن تختار الفضيلة فأنت تحرم، جيت من الرياض مريت على السيل احرم بالعمرة، وإذا تطوف وتسعى وتكسر وتلبس ملابسك ثم تحرم بالحج من جديد وتكون متمتع ويكون عليك هدية تمتع.
هذا سائل يقول: روى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهم عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه لا يحج أحد عن أحد، ونحوه عن مالك والليث.
أنه
لا يحج أحد عن أحد.
أي نعم.
ونحوه عن مالك والليث، وعن مالك إن أوصى بذلك فليحج عنه وإلا فلا. يقول في الجزء الخامس من الأوطار: هل هذا الحديث صحيح؟
هذا الحديث ما يقوى على نسخ الأحاديث الثابتة في الصحيحين، الأحاديث الكثيرة، أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيحين، منها هذا الحديث الذي متفق عليه الذي رواه أبو داود بإسناد جيد: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وكذلك أيضا حديث الخثحمي في الصحيحين: إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه، فأمرها أن تحج عنه. فكذلك أيضا الرجل الذي أخبر النمو لا تستطيع الحج وأراد أن يحج عنه، أحاديث كثيرة. لا يقوى هذا الحديث على دفعه، فهذا الصحيح وهو يقول جمهور العلماء رحمهم الله أنه للإنسان أن يحج عن غيره، بل قال العلماء رحمهم الله كما له أن يحج عن غيره له أن يؤدي بعض المنسك عن غيره أيضا، مثل إنسان حج ولكنه ما استطاع أن يرمي الجمرة يوكل شخص ينوبه، لأن مدامت أنه ينوبه في كامل الحج يجوز ينوبه في جزء من الحج وهي رمي الجمار. وهذا هو الذي العلماء رحمهم الله يفتون بجواز الرمي عن الغير، قالوا لأنه يجوز أن يحج عن الغير، فإذا حج عن كل الحج جاز أن ينوب عنه ببعض الحج. فلا، هذا الحديث ما يقوى على ما ثابت في الصحاح، وهو أيضا يكاد أن يكون شبه إجماع بين العلماء رحمهم الله. هنا
هذا السائل يقول: مجموعة من الحجاج لم يمكن لهم المبيت بالمزدلفة بسبب أن صاحب الحافلة لم يسمح لهم المبيت بسبب صعوبة حركة السير، وبالتالي أصبح جميع حجاج الحافلة لم يبيتوا في مزدلفة، هل عليهم شيء؟
هي نعم، هم ما يلزمون، هم يقولون أنت بحافلك رح، إحنا بينك أدنى ما يتم حجنا، هيلزمهم يروحهم، لكنهم يبي يروحون خايفين من أنه يجلس إلى الصبح هم يسوق عشاء ثاني توديه إلى منى، لا لا هذا ما يجوز. ولكن لو قيل إن هالي شاب مذهب هو اللي يلزم يسوق إفتاهم فهم هم بعيدين وهو اللي غرهم، لكن إذا كان على هذه الصورة فكل واحد يلزم الذي ما بات في المزدلفة يلزمه دم، لأن المبيت في المزدلفة واجب من واجبات الحج، وإذا تركه غير معذور فإنه يجب عليه دم كفارة لهذا الواجب، كما من ترك المبيت بمنى وهو قادر عليه يجب عليه أن يذبح شاة كفارة لعدم مبيته بمنى، أما غير القادر لكن هذا قادر بس مجرد أن السيارة تمشي يعني ما في مزدلف السيارات غير هذه يقول له رح، وإذا صار وقت انصراف النبي عليه الصلاة والسلام قبل طلوع الشمس بعد صلاة الفجر يلقى السيارات تمشي دون الناس يروح، أما هذا ما ليس بعذر، فمن انصرف مع السائق فهو يجب عليه الكفارة، وهو أن يذبح شاة وزع على الفقراء والمساكين كفارة لعدم المبيت لأنه ترك واجب، والكفارة للواجب هي ذبح شاة. نعم.
هذا سائل يقول: من المعلوم أن راتبة الظهر 4 ركعات قبلها وهي مثنى مثنى، فما حكم من أتى بها جملة بتسليمة واحدة؟
من أتى بها بتسليمة واحدة فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا ثابت. وفي رواية عند النسائي: صلاة الليل والنهار، لكن أكثر العلماء ما صح هذه الرواية، فالثابت أن صلاة الليل مثنى مثنى. صلاة الليل لا يجوز يصلي 4 ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، ولا يجوز. أما بالنسبة للنهار فلم يثبت أن النبي نهى عن ذلك، فلو صلى مثلا بالنهار سواء الراتبة أو غير الراتبة، لو صلى صلاة الضحى 4 ركعات بتسليمة واحدة فلا بأس بذلك، فإن النهار يجوز فيه. أما الليل لا، لابد ركعتين ركعتين، لأن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: صلاة الليل مثنى مثنى. أما والنهار لم تثبت، فإن ذلك يجوز في النهار أنه يصلي، لكن الأولى أنه يصلي ركعتين ويسلم، صلي ركعتين ويسلم، هذا الأولى، لكن لو فعل فلا بأس بذلك، جائز.
هذا سائل يقول: ما حكم من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بغير الصيغة الواردة، وأحيانا يوصلونها إلى مقام الألوهية؟
أما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بأي صيغة صلاها إذا لم تشتمل على إثم؟ نعم، أفضل الصيغ للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي التي علمنا صلى الله عليه وسلم، حينما قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أفضل الصلوات، ولا هناك أفضل منها، لأن هذه اللي علمنا إياها النبي، ولا هناك أفضل مما جاء به صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلت اللهم صل وسلم على، أقول صلى الله عليه، لا بأس. لكن سؤال الأخ قال أنه يرفعه إلى درجة الألوهية، لا، هذا ما يجوز والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين، وأفضل من أبيه آدم، وأفضل من أبيه إبراهيم، وأفضل من جميع المرسلين، ولكن له حقه، والإله له حقه. ما يصرف شيء من حق الإله للنبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما قال له رجل: يا رسول الله، أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا، قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قولوا بقولكم وبعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. هذه أفضل صفاته، أنه عبد لله، عبودية خاصة، ليست كسائر عبودية الناس، عبودية خاصة للنبي ورسولي، وهو أفضل المرسلين ورسولي للناس كافة. وإنما قال ذا تحذير من أن نشابه اليهود والنصارى، ولذلك قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تمدحوني تزيدون في المدح حتى تصلوا إلى درجة الإطراء، وتوصلوني منزلة ما أنزلني الله إياها مثل النصارى. النصارى قالوا إن عيسى ثلاثة إله، إن عيسى إله، أو قالوا أنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. اليهود كذلك قالوا في العزير عبدون العزير، ويقولون العزير ابن الله، قال: لا تعملوا معي هذا النبي. فهم والكلام اللي قالوا أنت سيدنا وأنت خيرنا كلام حق، النبي هو سيدنا وهو سيد خلق أجمعين لا شك، والنبي عليه الصلاة والسلام خاف من الزيادة على هذا، وإلا فهو سيدنا ما فيها شيء، لا شك أنه سيدنا وهو خيرنا صلى الله عليه وسلم، لكن خشية ألا يقتصر على خشية يزيد عليها، ولأنه هو صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يقول: أنا أخبركم إني سيد ولد آدم، ما أخبرتكم أني أفتخر، لا، أنا ما أفتخر بهذا، هذا فضل من الله، ولا حصل بسبب أنا، ولهم من هذا الله اللي منبوع عليه. أنا ما أفتخر، لكن أخبركم أني أنا سيد ولد آدم، ولا فخرة ولا أفتخر بذلك، لكن هذا فضل من الله وإحسان من الله ومنة من الله على نبيه أن جعله فوق الناس فوق العالمين وفضله على العالمين، فهو أفضلهم صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز أن نسوي مثل ما سوت النصارى، ما يجوز أن نرفع منزلة الرسول مثل أن يجعلنا إلها مع الله، أو يقال هو ابن الله مثل ما قالت النصارى أو مثل ما قالت اليهود. هذا الذي حذرنا صلى الله عليه وسلم منه، وإلا فهو سيدنا عليه الصلاة والسلام، وهو خيرنا، بل هو سيد الخلق أجمعين من حيث خلق الخلق، هو سيدهم عليه الصلاة والسلام، ما أحد يشك في هذا. لكن خشي من الزيادة، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم.
هذا سائل يقول: رجل يعمل في بقالة ويوجد في المحل دخان ويبيع الدخان
في بقالة،
في بقالنا، رجل يعمل في بقالة ويوجد في المحل دخان ويبيع الدخان، هل عليه إثم في ذلك لأنه يعمل أجيرا عند صاحب المحل؟
إلى ما ينبغي بيع الدخان محرم عند جمهور العلماء، والشيء المحرم لا يجوز بيعه ولا شراءه، ولا يجوز أن تعين صاحب الشيء المحرم، فإذا هيأت وغبئت عليه معناه أنك أعنته. والله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا إثم فلا تتعاون معه، فأنت لا تبيع هذا. وإذا كان ألزمك مثلا صاحب الدكان اللي أنت أجير عنده أو صبي عنده ألزمك بهذا، قل له: لا أنا ما أبيع هذا الشيء، ولا أنا أدبر غيرك، ويتركه ويسر الله أمره إن شاء الله ويجيب الله خيرا من ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فيعوضك الله خيرا من هذا. ينبغي لك أيضا أن تكون أنت مفتاح خير، وتكون سبب خير لصاحب الدكان، وتقول لصاحب الدكان: أنت عندك أنواع البضاعة 50 نوع 60 100 نوع، وهذا النوع المحرم تجيبه فكنا منه، فربما يكون خير تهله، وتنصح أنت صاحب الدكان، وربما إنه يتركه من جلبه ذا، وتصل عملت خير لنفسك وعملت خير أيضا لصاحب الدكان إنه يترك هذه الأمور التي فيها ما فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أستغفرك ورسوله.